إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في تفسير آيات الأحكام على ضوء برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله، إلى الآية الثالثة من سورة آل عمران، وهي الآية رقم وهي الآية 28. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى في بيان الألفاظ التي وردت في هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى أولياء. الولاية هي الحب والنصرة، تقول أنا أوالي فلان، يعني أنا أحبه وأنصره، أنا أحبه وأنصره، هذا أصل الولاية. وأهل الإيمان أولياء بعضهم بعض، وأهل الكفر أولياء بعضهم بعض، والمؤمن يتبرأ من ولاية الكافر، المؤمن يتبرأ من ولاية الكافر، فهم براء منهم، يتبرؤون منهم، يعني ليس بينه وبين الكافر محبة ولا نصرة. قوله إلا أن تتقوا منهم تقاتا، التقى يعني إلا أن تخافوهم أو تخافوا شرهم، فتعاملوهم بحسب الظاهر بما يمنع عنكم أذاهم وبما يكف عنكم شرهم، هذا معنى تقاتا. المسألة الثانية قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أقول فيه بيان أن لا ولاية بين مؤمن وكافر، أن لا ولاية بين مؤمن وكافر، وما ينبغي أن يكون المؤمن محب ولا ناصر للكافر مطلقا، ما ينبغي أن يكون المؤمن محب ولا ناصر للكافر. ولكن هل كل ولاية تكون بين المؤمن والكافر محرمة ممنوعة؟ نقول سيأتي بيان ذلك في المسألة التالية. قوله تعالى المسألة التالية قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أقول فيه بيان أنه ليس من سبيل الله ولا مما أمر الله عز وجل به أن يكون بين المؤمن وبين الكافر ولاية، يعني محبة ونصرة، محبة ونصرة. ولكن العلماء رحمهم الله فصلوا بناء على النصوص الأخرى التي وردت في هذه المسألة، فقالوا الولاية بين المؤمن والكافر على نوعين. النوع الأول موالاة من المؤمن أو ممن يدعي الإيمان للكافر محبة لدينه ونصرة لدينه، يعني محبة لدين الكافر ونصرة لعقيدة الكافر، فقالوا إذا كانت المحبة والنصرة من أجل نصرة دين الكافر فهذه موالاة إيش؟ كفرية مخرجة من الملة. وهذه الموالاة خصها العلماء باسم المظاهرة. ومعنى المظاهرة أن المؤمن يكون فيها ظهرا للكفار، بحيث أنه إذا غاب الكافر يقوم مقامه فيفعل فعله، فلا يكون المؤمن ظهيرا للكافرين. إذن المظاهرة هي إيش؟ هي أن تحب الكافر وتنصر الكافر من أجل دينه واعتقاده، يعني تريد نصرة دينه، بحيث أن هذا الذي يدعي الإيمان في حال غياب الكافر يكون كالكافر في معاملة المؤمن. وهذه هي المظاهرة المخرجة من الملة. وهذا النوع هو الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام في الناقض الثامن. قال الناقض الثامن: مظاهرة الكفار. قال مظاهرة الكفار على المسلمين، على المسلمين. والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهو بكلمة مظاهرة بيّن أنه يريد هذا النوع الأول، وهو النوع الكفري. طب النوع الثاني ما هو؟ نقول النوع الثاني هو محبة ونصرة للكفار، لا من أجل دينهم واعتقادهم، إنما من أجل أمور دنيوية. نقول هذه الموالاة من النوع الثاني تدور مع الأحكام الشرعية الخمسة، فتارة تكون واجبة. كيف؟ تارة تكون واجبة كيف؟ أقول: كأن يظلم الكافر، كأن يظلم الكافر ويأتي إليك الحكم، فأنت مطالب شرعا بأن تحكم بالعدل، فإذا حكمت بالعدل نصرته. والله عز وجل يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا من صور هذه الحالة أن تكون نصرة الكافر واجبة أن يكون بسلامتكم هذا الرجل المسلم له أبوان كافران أو أحدهما كافر، فنقول ينبغي عليه أن يحمي والده وأن ينصره وأن لا يوصل إليه اعتداء، أن أحد يعتدي عليه، وإلا كيف؟ الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف. ومن المعروف الواجب عليك في بر الوالدين ألا تسلمهما لمن يظلمهما ولمن يؤذيهما، فنصرتهما ومنع الأذى عنهما في هذه الحالة إيش؟ واجب شرعا، وهم كفار. صورة ثالثة من صور هذه المسألة أو صورة هذه الحالة كأن تكون متزوج امرأة كتابية، هذه المرأة تحت مسؤوليتك، وبينك وبينها من الحب الذي يكون بين الزوج وزوجه، وبينك وبينها من النصرة التي تكون بينك وبين زوجك، فلا يجوز لك تقول هذه كتابية اللي يبغي آذيها يآذيها أنا مالي صلاة، صح؟ هذه زوجتك تنصرها وتحميها وإن كانت كتابية وتحبها، ولا مانع من أن تحبها وإن كانت كتابية، بس أن يكون حب من أجل أمور الدنيا ليس من أجل الدين ولا الاعتقاد. الحالة الثانية قد يكون موالاة الكافر محرمة، كانت تتشبه به في أمر من أمور الدنيا، هو من خصائصهم، من خصائص أهل الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والشرع أمر بمخالفة الكفار، فإذا شابهتهم أنت قد ارتكبت فعلا محرما، لكن لا تخرج به من الملة، لا تخرج به من الملة. ثلاثة، الحالة الثالث أن يكون محبة ونصرة الكفار من الأمور المستحبة. مثلا أن يأتي إليك قريب كافر فتكرمه وتحسن إليه حق أنه زارك وحق أنه جاءك. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، فأنت تحسن إليه من هذا الباب. الحالة الثالث أن تكون معاملتك للكافر ومحبتك له ونصرتك لهم لا من أجل الدين إنما من أجل أمور الدنيا مكروهة، ليست محرمة، مكروهة. مثل انك تريد عامل، هنا عامل كتابي وهنا عامل مسلم، لكن العامل الكتابي احسن من المسلم، فانت تريد الكتابي لانه يتقن العمل، فانا اقول لك يجوز، لكن الافضل المسلم حتى ولو كان مستوى اقل، من باب اكرام المسلم وتقديمه على الكافر. الامر الخامس الاباحه، التعامل معهم في الامور الظاهرة الدنيوية من بيع وشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان إذا دعاه أحد من أهل الكتاب على طعام أجاب، فدعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب، إلى إهالة سنخة فأجاب، يعني طعام معمول بالشحم والشحم قديم في زناخ، ومع ذلك أجاب صلى الله عليه وسلم وأكل من الطعام، ما امتنع عليه الصلاة والسلام. فهذه خمسة أحوال للموالاة الثانية التي لا تخرج من الملة، فتارة تكون محرمة، وتارة تكون واجبة، وتارة تكون مستحبة، وتارة تكون مباحة، وتارة تكون مكروهة، تارة تكون مكروهة. الفرق بيننا وبين الخوارج أو أصحاب فكرة التكفير في عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يفرقوا بين النوعين، ما عندهم تفريق بين النوعين، فأي موالاة أي علاقة مع الكفار هي إيش؟ هي كفر مخرج من الملة، يعتبرونها مخالفة لأصل الإسلام. أليس الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ فيقولون أي معاملة مع الكافر أنت قد نقضت أصل البراءة من الكفر وأهله. ولذلك أبو محمد المقدسي ومن يتبنى طريقته في كتابه ملة إبراهيم يرى أن مجرد وجود السفارات بين الدول الإسلامية والدول الكافرة أو مجرد دخول الكفار بأمان في بلاد الإسلام وخروجهم أنه إيش؟ موجب للكفر، فهذه الدولة عنده كافرة. هذا أول فرق بيننا وبينهم، أنهم لا يفرقون بين نوعين الموالاة، النوع الأول والنوع الثاني. الفرق الثاني بيننا وبينهم، لا يذكرون الفروق التي نذكرها في النوع الثاني، لا يذكرون الأحكام التي نذكر، لأنه كل عندهم موالاة كفرية مخرجة من الملة. فهذا فرق ثاني بيننا وبينهم، هذا فرق ثاني بيننا وبينهم. خلاص، مسألة الموالاة مع الكفار، الموالاة مع الكفار يعني التعامل معهم في الأمور الظاهرة عموما كله من النوع الثاني، كله من النوع الثاني. من ذلك بدي أخص مسألة السفارات. السفارات والقنصليات هذا أمر مباح شرعا. مسيلمة الكذاب أرسل رجلين سفيران عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوان الرسول إلى الإيمان بمسيلمة، خلاص. فنظر إليهم الرسول وقال: لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسيكما أو لقتلتكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رسل الملوك من هم؟ هم أهل السفارات وهم أهل القنصليات، واضح؟ فالأصل في التعامل مع رسل الملوك أنهم لا، حتى ولو جاءوا بكلام مثل الذي جاء به رسول مسيلمة الكذاب، واضح ولا لا؟ طيب، مسألة أيضا من الكفار الذين أقرهم الإسلام في بلاد الإسلام ويبطل به قول هؤلاء في عدم التفريق، أنه عندنا في الإسلام المعاهد والمستأمن والذمي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لا يوجد من مسيرة 40 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو كان أنه مجرد تعامل مع الكافر يعني أننا كفار ولم نتبرأ من الكفر وأهله، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بحفظ حق المعاهد وحق المستأمن وحق الذمي. لاحظتم هذا الكلام؟ فهذا كله مما يبطل كلام هؤلاء في إطلاقهم القول أن أي تعامل مع الكفار مخرج من الملة. مسألة الدخول مع الكفار في عهد لا يعارض الإسلام بل يتفق مع الإسلام لا مانع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الجاهلية في حلف اسمه حلف الفضول أو حلف المطهرين أو حلف المطيبين أو المطيبين. إيش هذا الحلف؟ هذا الحلف أقامته قريش نصرة للضعيف ونصرة للمظلوم الذي يعتدي عليه أحد من الناس فيما بينهم، فكان الرسول معهم في هذا الحلف، حلف المطيبين أو حلف الفضول. يقول الرسول في الإسلام لا حلف في الإسلام، يعني لا تسوي لي جماعة وحلف وبيعة، ما لا حلف في الإسلام، ما في أي حزبيات ولا جماعات. ولقد دعيت في الجاهلية أو لقد دعيت إلى حلف لو أدعى إليه اليوم لأجبت. إذن معنى هذا الحديث إنه الحديث أخرجه مسلم، معنى هذا الحديث أنه يجوز أن تدخل في حلف مع الكفار من أجل أمور يتحقق فيها مصلحة الإسلام والمسلمين. خلاص وضح هذا. مثل هذا الحلف الدخول في معاهدة الأمم المتحدة، فإن الدول الإسلامية ومنهم المملكة العربية السعودية دخلت في حلف مع الأمم المتحدة من أجل إقامة العدل ومن أجل إقامة يعني الأمور التي تتفق مع الإسلام، وتحفظت منذ البدء عن كل أمر في هذا الحلف يخالف الإسلام. ولذلك سنويا تقرير الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية إيش مخالفة في كذا ومخالفة في كذا ومخالفة في كذا، والمملكة من البداية وفي كل سنة ترسل ما توافق على أي شيء يخالف الإسلام. خلاص هي دخلت في حلف هيئة الأمم المتحدة فيما يوافق الإسلام ولا يخالفه. إيش أريد أن أتوصل بهذه المسألة؟ أن من المسائل أيضا المتعلقة بالموالاة التي أقام بعض الناس تكفير الدول الإسلامية بسببه دخولها في معاهدة الأمم المتحدة بدعوى أن هذا خلاف الولاء والبراء، والأمر الثاني بأنه يقتضي إبطال الجهاد، بأنه أمر يقتضي إبطال الجهاد. ليش؟ يقول أن دخولك في معاهدة الصلح مع الكفار يقتضي إبطال الجهاد، ما تبغى تجاهدهم. فنقول له لا، اعلم أن الصلح مع الكفار من جهة الوقت له 3 أحوال. الحالة الأول أن يكون الصلح مؤقتا كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات، وهذا جائز، صلح الحديبية دليله. الحالة الثانية أن يكون الصلح مطلقا بدون تحديد مدة، مطلق ساكتين عن المدة، مثل ما فعل الرسول لما صالح يهود خيبر، قال نقركم فيها على ما نشاء، ما حدد مدة، هذا اسمه صلح إيش؟ مطلق. أخرجهم عمر لما حدث منهم ما يناقض هذا الصلح، دخل ابن عمر مرة في جهة مزارع لهم فضربوه ألين فكت قدمه رضي الله عنه، حتى صار وهو كبير ما يقدر يصلي، وهو ما يقدر يصلي بهيئة الجلوس بين السجدتين أو بهيئة الجلوس للتشهد، ما يقدر، لابد أن يتربع بسبب هذا الضرب الذي أصابه. فأخرجهم عمر من خيبر فقالوا له أقرنا الرسول فيها فلما تخرجنا؟ قال أنا أعلم بذلك منكم، صالحكم رسول الله على أن نقركم فيها إلى ما نشاء، أخرجوا. وأخرجهم إلى تيماء من خيبر، هذا الصلح المطلق، هذا جائز. النوع الثالث الصلح المؤبد، هذا لا يجوز لأنه يبطل الجهاد. وصلح الدول الإسلامية مع الأمم المتحدة صلح من النوع الثاني وليس من النوع الثالث، صلح مطلق، نحن وهم نراعي مصالحنا حتى يأذن الله عز وجل بقوة أهل الإسلام ورجوعهم إلى قوتهم، فإننا عندها ننبذ إليهم صلحهم على سواء، فإننا ننبذ إليهم صلحهم على سواء. المقصود أن الدخول في معاهدة مع الكفار فيما لا يخالف الإسلام لا مانع منهم، بل بعض الأحوال نقول أن الصلح مع هيئة الأمم المتحدة هو من باب إلا أن تتقوا منهم تقاتل. والحمد لله نحن في صلحنا أيضا دخلنا بشروط أن لا نوافق على أي شيء في ضمن هذه المعاهدة مخالف للكتاب والسنة وللإسلام، والحمد لله. فهذا أيضا ليس مما يسوغ لأحد أن يكفر المملكة أو الدول الإسلامية بسببه. واضح؟ مسألة، الله سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أطلق، فالأصل أن لا تتخذ أولياء من الكفار، لكن لو حصل واحتجت أن تقاتل مثلا واستعنت بكافر ضد كافر أو ضد من يعتدي عليك، فهذا أيضا عند أهل العلم على الجواز، اختلفوا فيه لكن الراجح أنه جائز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالأسلحة والعتاد الذي كان عند صفوان ابن أمية في معركة حنين، وصفوان كان حينها كافر. فإن قيل ماذا تصنع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل إلى الرسول في معركة بدر وقال إني أريد أن أقاتل معك، فقال ارجع إننا لا نستعين بمشرك، فنقول هذه واقعة عين، ويبدو أن الرسول استشعر من هذا الرجل أنه يريد أو يمكن أن يسلم، ولذلك رجع فأسلم وعاد، رجع وأسلم فعاد. فهذا الحديث واقعة عين، لا دليل فيه. الدليل في حديث صفوان ابن أمية واستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بما لديه من السلاح والعتاد. مسألة، من باب أولى أنه لا يتخذ ولي الأمر مستشار كافر أو غيره إلا إذا كان لديه إيش؟ إلا إذا كان لديه من الخبرة ما يحتاج إليه أهل الإسلام، فإنه يستعين به بالقدر الذي يحقق ذلك مع أخذ كل سبل الاحتياط والأمان للإسلام ولأهل الإسلام، للإسلام ولأهل الإسلام. وفي الغالب مثل هؤلاء المستشارين يسلموا، مثل ما حصل مع الملك عبد العزيز رحمه الله، كان في عبد الله فيليبي وكان في كذا رجل أرسل كجاسوس أو كذا على الملك، فأسلم ودخل مع الملك ومشي حاله في الإسلام، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. مسألة، مما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قضية أبي موسى الأشعري، وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف عليها. مسألة قوله إلا أن تتقوا منهم تقاتل، يعني إلا أن تخافوهم، إلا أن تخافوهم. والخوف منهم قد يكون بالإكراه وقد يكون بغير الإكراه، وهذه نقطة ما ينتبه لها كثير من الناس. يعني بعض الناس يستعجل في الحكم بتكفير بعض الدول أو بعض الرؤساء. أنا أذكر بعض الرؤساء، أظن حسني مبارك سئل مرة ليش يعني كذا ما تعلن تطبيق الشريعة أو كذا، قال كلموا أمريكا، يعني أنا مضغوط علي من أمريكا، ماني قادر أعلن هذا. ففي أمور تحدث قد تصل إلى حد الإكراه، يعني ولي الأمر ينظر في الأمر يرى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى فساد كبير ويمكن نحن نداري الموضوع. ولذلك كل هذا يدخل تحت قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، ونقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عمار بن ياسر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنهم يضربوني ويؤذونني، يريدون مني أن أنال منك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال على الإيمان. قال إن عادوا فعد، وهذا ذكر في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الحكم كما هو للفرد قد يكون أيضا للدولة، قد يكون أيضا للدولة، والأمور على كل حال تقدر بقدرها. نقرأ كلام المصنف.
قال رحمه الله تعالى هذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا في نصره على عدوه ولا في أمانة ولا بطانة من دونكم، يعني من غيركم وسواكم، كما قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن ذميين كان استكتبه باليمن وأمره بعزله. وقد قال جماعة من العلماء: يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم، واختلف في ذلك علماؤنا المالكية، والصحيح منعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. وأقول: إن كانت في ذلك فائدة محققة فلا بأس به.
أجبنا على هذا ووجهنا، والمصنف انتهى إلى تقرير جواز الاستعانة بالكافر إذا كانت في ذلك فائدة محققة. نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيه قولان: أحدهما إلا أن تخافوا منهم، فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. يبين ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني أن المراد به إلا أن يكون بينكم وبينه قرابة فصلوها بالعطية، كما روي أن أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا وإن كان جائزا في الدين فليس بقوي في معنى الآية، وإنما فائدتها ما تقدم في القول الأول، والله أعلم.
نعم، خلاص نوقف الأخوان، نمشي نوقف. طيب نقف هنا، وهذا إن شاء الله هو ختام دروس تفسير آيات الأحكام لهذا الفصل. والآن نستمع لأسئلة أعدها الشيخ من أسئلتكم ونجيب عليها بإذن الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، من هم الراسخون في العلم؟ وهل هي صفة ملازمة للعلماء الذين يعرفون تأويل القرآن؟
الراسخون في العلم هم الذين يكلون علم ما لا يعلمون إلى الله. ألا ترى أن الله وصفهم بالرسوخ في العلم لأنهم لا يخوضون في تفسير الآيات التي لا يعلمون معناها ولا تأويلها؟ فالراسخ في العلم هو الذي يخشى الله ويتقي الله ويخاف الله، ولا يريد أن يقول على الله قولا بغير علم. هذا الراسخ في العلم. ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكلام. يقول ابن رجب في رسالته في فضل علم السلف على الخلف، يقول: واليوم الناس ما معناه؟ يقول: واليوم الناس يرون أن الرجل كثير الكلام كثير العلم. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مئنة فقه الرجل إيش؟ قصر الخطبة وطول الصلاة. فالعالم كلامه قليل، هذه من أمارياته. إذن عندنا أماريات للعالم: أول شيء الخشية، ثاني شيء أنه لا يخوض في الكلام فيما لا يعلم، أن كلامه قليل. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم. فهذا فيه إشارة أن من الرسوخ في العلم المعرفة بتفسير القرآن الكريم. وهذا الوصف الرابع من أوصاف أهل الرسوخ في العلم، من أوصاف الراسخين في العلم أن يردوا المتشابه إلى المحكم، لأن الآية جاءت في هذا السياق. فهذه خمسة أوصاف نستطيع أن نقول أن أصحابها من الراسخين في العلم، من الراسخين في العلم. ليس الرسوخ في العلم أن الواحد كل ما جاء أحد سأله أجاب. الإمام مالك جاءه رجل من أهل الشام بأربعين مسألة، أجاب عن أربعة. قال: يا إمام، وستة وثلاثين أرجع لهم أقول لهم إيش؟ قال: قل لهم مالك يقول ما أدري. مالك يقول ما أدري. هذا من الرسوخ في العلم، أن لا يخوض الإنسان في الكلام في أي شيء. من الرسوخ في العلم أنه مو كل موضوع أنت تدخل فيه، مو كل قضية أنت تدخل فيها، مو كل شيء أنت اللي تبغى يكون لك فيه رأي كذا. لا لا، شوف أئمة الدين. أحمد بن حنبل يقول: المسألة لا أعلم دليلها أرضى فيها بقول الشافع فيما بيني وبين الله. يعني أنزل نفسي منزلة إيش؟ المقلد. مو كل شيء اللي تبغى يعني أنت تسوي لك يعني في شيء. هذا من أدب أهل العلم، ولكنه قليل في الناس اليوم، قليل في الناس اليوم. أنا جلست مع الشيخ بن باز رحمه الله في دروس التي كانت في الحرم، جملة كثيرة منها ما يكاد يمر درس إلا ومرة أو مرتين يقول لا أدري لا أعلم، نبحثها إن شاء الله نطالع. ما يكاد يمر درس إلا وهكذا يقول الشيخ رحمه الله، فهذا من الرسوخ في العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: متى يحق لطالب العلم أن يدرس، وهل يشترط أن يحصل على إجازة من عالم قبل أن يدرس؟
الأصل أن الإنسان إذا كان عالم يجوز له أن يتصدر للتدريس ويعلم الناس، خاصة إذا كان في بلاد قليل فيها من يعلم العلم ومن يتعلم. وهذا رجل من الله عليه درس عند العلماء أو درس في الجامعات ثم عاد إلى بلده، فالأصل أنه يجوز له أن يدرس ما دام أنه يعلم وأنه على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا الأصل. لكن لما كثر الفساد وكثر تدخل بعض الناس في هذا الموضوع ممن ليسوا من أهل الشأن، صاروا يقولوا لابد أن تأتي بتزكية أو بشهادة. صارت التزكية قضية إيش؟ قضية فقط تتميمية من أجل الاحتراس من أن يدخل وتطفل في هذا الموضوع من ليس من أهله، من ليس من شأنه. وعليه إذا أن الرجل كان يحتاج إليه وكان معروف بطلبه للعلم على المشايخ، فالأصل أنه يدرس ويؤخذ عنه ويستفاد منه. وفإن شك في شيء من كلامه أو تخوف في شيء من كلامه عرض على أهل العلم. أما أنه نوقف الناس وكذا نمنعهم، أنا تأتيني أسئلة يقول أنا في قريتي وقريتي ما فيها أحد، أنا فقط الذي طلبت العلم، يجوز لي أن أدرس وأنا ما عندي تزكيات ما عندي كذا؟ لا يا أبو، يجوز ما دام أنت تعلمت ودرست، يجوز ودرس. والله عز وجل في القرآن لم يشترط أكثر من أنك تتعلم وترجع إلى قومك فتنذرهم، فلولا نفر من كل منهم طائفة ليتعلموا وينذروا قومهم، هذا ما شرط أكثر من ذلك. لكن من العلماء ذكر التزكية وذكر الشهادة وذكر كذا؟ من باب الاحتراس من الحال الذي حصل من بعض الناس من أنهم أصبحوا يطلبون التصدر في العلم ويدخلون فيه وهم ليسوا من أهل هذا الشأن. والأمور تنزل بحسبها وبحسب حالها، إذا أنت كنت في قرية ما في غيرك وكذا والناس محتاجين وأنت تعلم وإن شاء الله طريقتك طريقة أهل السنة، يا أبويا درس وربنا إن شاء الله يعيننا وإياك ويوفقنا وإياك. ليس شرطا الإجازة وليس شرطا الشهادة. المشايخ الكبار اللي عندنا ما عندهم شهادة، الشيخ بن باز ما عنده شهادة، الشيخ بن عثيمين ما عنده شهادة، الشيخ بن إبراهيم ما عنده شهادة، الشيخ الفوزان دكتور عنده شهادة لكنه هو عالم قبل أن يكون دكتور، فزي كذا يعني.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: ما أفضل عمل يعمله المعتمر في مكة، وهل يشرع له زيارة قبر خديجة رضي الله عنها؟
أفضل أعمال الإنسان اللي يأتي إلى مكة من خارج مكة هي الأعمال التي لا تتيسر له في بلده. إيش اللي في مكة وما يتيسر في بلده؟ الطواف. هذا أفضل عمل يقوم به هنا، لأنه في بلده لا يمكن أن يطوف، فأفضل الأعمال له في هذا المحل الاشتغال بكثرة الطواف. ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله قال: وقد ذكر أهل مكة من حاله ما يثير العجب في كثرة طوافه، كان يكثر من الطواف حتى الناس صاروا ملاحظينه. والسبب هذا أن الإنسان الآفاقي في بلده ما يمكن يطوف، يمكن في بلده يقرأ قرآن، يمكن في بلده يصلي تطوع، يمكن في بلده يتصدق، وفي مكة كذلك. لكن إيش الشيء اللي يسويه في مكة ما يقدر يسويه في بلده؟ الطواف، الطواف بالبيت. فأفضل عمل يقوم به الإكثار من الطواف. أما مشروعية زيارة القبور مطلقا ومن ضمنها زيارة قبر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فنقول هذا جائز، لكنه ليس من سنن العمرة، ما ليس من سنن العمرة. لكن إن أردت أن تزور القبور وتسلم عليهم عموما فافعل، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك تعارض بين حديث أفضل الصيام أفضل الصيام صيام داود، وحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي قال خير الهدي هدي محمد هو الذي قال أفضل الصيام صيام داود. اللي قال أفضل الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد، هو اللي قال أفضل الصيام صيام داود. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار لأمة الأيسر، فكان إذا يفعل الفعل ينظر لأمته يخشى أن يفعلون فعله فلا يطيقون، فكان يترك أفضل الصيام لمشاغله ولحاله ولأمره، وتخفيفا على الأمة، تخفيفا على الأمة، وبالتالي لا معارضة. نعم.
يقول: هل يجوز للمرأة المستطيعة على أداء الحج توكيل أحد ليحج بدلا عنها بسبب عدم وجود محرم لها؟
لا، ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يوكل عنه من يقوم بالعمرة أو الحج وهو يقدر أن يقوم بالعمرة والحج. ليش؟ لأن الأصل المنع، وإنما ثبت الجواز في حق الميت وفي حق العاجز فقط، فلا نزيد على ما ورد فيه الشرع. نعم.
من أجريت له عملية على عضو من أعضاء الوضوء لا يمكن غسله لوجود غلاف عليه، فهل نقول هو فاقد الطهورين أم ماذا يفعل؟
لا، هذا مو فاقد الطهورين، هذا إذا كان على يده أو على قدمه لفافة يمسح عليها، يتوضأ، فإذا جاء إلى موضع اللفافة مسح عليها، مسح عليها، وقد ورد المسح عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد ورد المسح عن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان لفافة. فإذا ما أراد هذا وأراد أن ينتقل إلى التيمم مباشرة أيضا جاء يجوز له، لكن الأول وارد عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو إن شاء الله قدوة لنا في هذا المحل. نعم.
صلى الله عليكم. من كان على جنابة وخشي إذا اغتسل خروج الوقت، فهل يجوز له التيمم؟
إذا كان على جنابة بدون تفريط، يعني بدون أن يفرط، فإنه يجوز له أن يتوضأ ويصلي بدون أن يغتسل. لكن إذا كان مثلا نائم واستيقظ، فنقول لا، النائم قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقال العلماء: النائم والناس إذا تذكر وخشي خروج الوقت ما يهم، لأن هذا وقته بهذا الحديث، فيغتسل ثم يصلي. لكن لو الإنسان يعني ظرف ما كذا، هو خشي أن يخرج الوقت كذا، خلاص خشي أن يخرج الوقت، يدرك الوقت بما يتيسر له من الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تكرار الإمام لآيات معينة في صلاته مما يخالف السنة، وهل الأولى إسماع المصلين كل القرآن؟
أما بالنسبة لصلاة الإمام في المسجد في الصلاة الجهرية، فإنه ليس من السنة تكرار آية، لكن في صلاته هو في الليل إذا أراد أن يصلي ويكرر آية جاز، أما في صلاة الناس جماعة لم يرد من السنة أن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف السنة. والتكرار قد يكون بصورة ثانية، يقرأ السورة فإذا جاء عند الآية كررها مرة أو مرتين ثم أكمل التي بعدها، هذا إن فعله أحيانا جاز، لكن المداومة عليه ليس من السنة. إيش السؤال الثاني؟ نعم، أيضا ليس من السنة إسماع المصلين كل القرآن، ما عندنا في ذلك أنه هذا من السنة، لكن إن فعل هذا جاز، إن فعل هذا جاز، أقصد في الصلوات المفروضة. أما في صلاة الليل فقد ورد هذا عن السلف رضوان الله عليهم. نعم. هذا آخر سؤال. طيب، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.